بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة في صحيحه في كتاب الصوم باب اغتسال الصائم: وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وقال أنس: إن لي أبا زنى أتقحم فيه وأنا صائم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به، ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه، ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. نعم شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا زال الكلام في شرح كتاب الصيام من صحيح البخاري رحمه الله، وصلنا عند قول المصنف: باب اغتسال الصائم. وهذه الترجمة التي ترجم لها المصنف رحمه الله في صحيحه لبيان ما يجوز للصائم فعله من الاغتسال والسواك والتبرد ونحو ذلك من الأمور التي يجوز فعلها للصائم ولا شيء عليه، ولا يطالب بقضاء الصوم بسبب فعل ذلك، لأن هذه من الأمور التي لا تبطل ولا تفسد الصيام. والمصنف رحمه الله أورد بعض الآثار والأحاديث الدالة على ذلك من اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، ففيه دليل على أنه يجوز للمسلم أو للصائم أن يغتسل للجنابة بعد أذان الفجر، يعني بعد وقت أو بدء وقت الصيام، ولا حرج عليه في ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام. لكن الأفضل أن يبادر المسلم، أن يبادر بالاغتسال من الجنابة قبل الفجر حتى يتمكن من صلاة الوتر وذكر الله وغير ذلك من الأعمال، والاستغفار وغير ذلك من الأعمال التي قد يعني يحتاج أن يتفرغ لها، وحتى يعني يستعد لصلاة الفجر ولا يتأخر عنها وقد تفوته بسبب الاغتسال ونحو ذلك. أيضا يجوز للإنسان أن يتبرد إذا شعر بالحر والظمأ، أن يتبرد ويغتسل وينام مثلا تحت المكيف ونحو ذلك، وهذا لا بأس به ولا حرج عليه فيه حال الصيام. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض الآثار عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود والحسن البصري رحمه الله تعالى ونحو ذلك، ف ذكر أثر بن عمر أنه بل ثوبا، يعني وضعه في ماء فألقاه عليه وهو صائم حتى يتبرد، وهذا دليل على أنه لا بأس بالإنسان إذا شعر بالظمأ أو بالحرارة، حرارة الجو، ويعني أن يبل ثوبه أو أن يتبرد بالماء أو يغتسل أو نحو ذلك، فلا بأس بذلك حتى تخف شدة الحرارة وشدة الظمأ بسبب الصيام. ثم ذكر المصنف الأثر عن الشعبي أنه دخل الحمام وهو صائم، وذكر أن ابن عباس قال لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء، وهذا فيه دليل على أن الإنسان خاصة المرأة إذا كانت صائمة وهي تطبخ وأرادت أن تتذوق الطعام حتى تتأكد من يعني ملوحته أو نحو ذلك، فلا بأس أن تتطعم الطعام بطرف لسانها لكن لا تبلع ما تطعمته، وهذا فيه جواز كما جاء عن ابن عباس أنه قال لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء، وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، أيضا المضمضة لكن يتحرز الإنسان حال الصيام أن يبتلع شيئا من الماء، وكذلك التبرد إذا أراد أن يغتسل حتى يتبرد فلا بأس بذلك، لكن يحذر من دخول شيء من الماء إلى جوفه. وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وهذا فيه دليل أيضا على أن الصائم يجوز له أن يدهن جسمه بشيء من الدهون، وكذلك مترجلا يعني يسرح شعره فلا بأس بذلك. وقال أنس إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. كل هذه الآثار كما ذكر أيضا ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، كلها تدل على أنه يجوز للمسلم حال الصيام أن يستاك، بل إن بعض العلماء قالوا إنه يستحب للصائم أن يستاك حال صيامه، لكن يعني يحذر من يعني دخول شيء من السواك إلى جوفه. كذلك يقاس على ذلك المعجون، معجون الأسنان، يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان حال الصيام ومع الحذر من دخول شيء من يعني الماء أو دخول شيء من معجون الأسنان إلى ريقه أو إلى جوفه. فكل هذه الآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على جواز القيام بها للصائم حال صيامه في نهار رمضان. كذلك الكحول، الكحول يجوز، هو خلاف في خلاف المسألة فيها خلاف، لكن الراجح عليه المذهب والفتوى في بلادنا أنه يجوز للصائم أن يكتحل ولا بأس بذلك، كما ورد عن أنس والحسن رحمهم الله تعالى رضي الله تعالى عنهم أنهم يعني يرون أنه لا بأس للصائم أن يكتحل حال صيامه، لأن العين ليست مجرى أو مدخل للجوف بخلاف الأنف كما جاء في حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فيه دليل على أن الأنف مجرى للمعدة وللجوف، لكن العين ليست مجرى للجوف، لذلك يجوز للصائم أن يتمضمض وأن يتبرد، ولكن يتمضمض ثم يلفظ، يلقي ما تمضمضه لا يبتلعه، كذلك يتبرد لا بأس بذلك، وأن يدهن وأن يسرح شعره هذا كله لا يؤثر في صيامه، كذلك يستاك أول النهار وآخره كما ذكر ابن عمر، لكن لا يبلع ريقه، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك وهو صائم، فلا بأس بالسواك حال الصيام، لكن لا يبتلع شيء من السواك. الصائم له أن يستاك في أول النهار وآخر النهار، بل ذهب بعض العلماء إلى أن الصائم يستاك في أول النهار، ويعني يستحب له أن يستاك في أول النهار ولا يستاك في آخر النهار، بخلاف من يعني يعتقد أنه لا يستاك في أول النهار وهو صائم. لأن كما ذكر الحنابلة أن السواك في أول النهار في حال الصيام أفضل، لأن الإنسان يحتاج إلى ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا يريد يعني يحتاج إلى من يزيل هذه الرائحة بالتسوك، فلا يعني حرج للمسلم الصائم أن يعني يستاك في أول النهار وآخر النهار، وبشرط أن لا يبتلع شيء من هذا السواك، وأن لا يدخل إلى جوفه شيء من آثار هذا السواك. ثم ذكر أثر عطاء إن ازدرد ريقه، لا أقول يفطر، يعني يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، لا يبلع ريقه، وهذا يعني يقول لا أقول يفطر، يعني أنه لا يفطر بذلك، فهذا فيه دليل أيضا. لكن الإنسان يحرص على أن يستاك في نهار رمضان وهو صائم، ويحتسب الأجر في ذلك، ويحذر من يعني دخول شيء من إلى جوفه من هذا السواك. ثم ذكر المصنف أثر عائشة، قولها أن كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد طلوع الفجر وهو صائم كما بينا، فهذا يدل على جواز الاغتسال للصائم، جواز الاغتسال للصائم، أنه لا حرج عليه في ذلك. نعم.
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. حدثنا عبداني أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا هشام حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
هذا الباب الذي عقده المصنف لبيان حكم الأكل والشرب والجماع للصائم وهو ناسي، يعني إذا أكل أو شرب أو جامع في نهار رمضان وهو ناس أنه صائم، هل يفسد صومه أو لا يفسد صومه؟ ثم أورد المصنف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، إذا نسي الصائم فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا دليل على أن الصائم إذا أكل في نهار رمضان وهو ناس أنه صائم ثم تذكر الواجب أن يتوقف عن الأكل والشرب، ولا شيء عليه، صومه صحيح ولا قضاء عليه. وأيضا يجب على من رآه يأكل أو يشرب وهو يعلم أنه صائم، يعني أن لا يكون مثلا مفطرا لرخصة، مثلا يكون مسافرا أو مريضا، فإذا تأكد المسلم أن هذا الذي يأكل أو يشرب هو صائم لكنه نسي، فيجب عليه أن يذكره، يجب عليه أن يذكره أنه صائم، فثم لا شيء عليه في ذلك، لأن الله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت، كما جاء في عند مسلم في الصحيح. فهذا الحديث دليل على أن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة عليه ولا إثم عليه، ثلاثة أمور: لا يطالب بالقضاء ولا يطالب بكفارة ولا إثم عليه، لأنه أكل أو شرب ناسيا، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. كذلك من جامع ناسيا صومه صحيح في أصح قولي العلماء. الذي يجامع امرأته في نهار رمضان وهو ناس أنه صائم فلا شيء عليه في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، بخلاف الإمام مالك الذي يرى أنه من أكل أو شرب ناسيا فعليه القضاء لأن صومه باطل، لأن صومه باطل. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم والذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة أن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فصومه صحيح ولا يعني يطالب بالقضاء، بل الواجب إذا تذكر أن يمسك عن الأكل أو الشرب أو سائر المفطرات، لأن صومه صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. ويقاس على ذلك أيضا الجماع لو جامع ناسيا، لأن النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وأيضا قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فكل هذه النصوص تدل على أن النسيان يعني الإنسان لا حيلة فيه، النسيان لا حيلة للإنسان فيه، فمن أكل أو شرب أو جامع في نهار رمضان وهو ناسي فصومه صحيح، عليه أن يكمل الصيام ولا يطالب بالقضاء ولا إثم عليه ولا كفارة عليه. والمرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان وهي جاهلة بالحكم ليست ناسية أنها صائمة، لكن تجهل أنه لا يجوز الجماع في نهار رمضان، فيجب عليها أن تقضي لأنها لا تعذر بالجهل، الواجب عليها أن تسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فليست معذورة في جهلها. العلم الحمد لله متيسر الوصول إليه، والعلماء والفتاوى والدروس والمحاضرات كلها موجودة، فالجهل لا يقاس بالنسيان، النسيان لا حيلة للإنسان فيه، لكن الجهل لا يعذر به الإنسان، لأن العلماء موجودون، الواجب أن يسألهم الإنسان إذا جهل شيئا من أحكام الدين. فالمرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان وهي جاهلة بالحكم الواجب عليها أن تقضي، وعليها التوبة والاستغفار والكفارة أيضا كما ذكر العلماء إن كانت تستطيع، وهي العتق، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين، فإن عجزت عن ذلك تطعم 60 مسكينا عن كل يوم أفطرته بسبب الجماع. نعم.
باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة يبتلع ريقه. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران رأيت عثمان رضي الله عنه يتوضأ فأفرغ على يديه 3 ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق 3 ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى 3 ثم اليسرى 3 ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال من توضأ وضوء هذا ثم يصلي 2 لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم
نعم. إذا توضأ. نعم، هذا الباب كما مر بنا يتعلق بالسواك، وأن الصائم لا بأس أن يستخدم السواك أو يستاك في نهار رمضان وآخر النهار، كما يعني مر بنا في الباب السابق. لكن هنا الترجمة هذه التي عقدها المصنف لبيان أن الصائم له أن يستخدم السواك الرطب واليابس سواء في أول النهار أو آخر النهار، في أول النهار وآخر النهار، فالصائم يجوز له أن يستاك مطلقا سواء كان السواك رطبا أو يابسا، سواء كان في أول النهار أو آخره أو آخره. ولذلك السواك يجوز للصائم، لكن كما ذكرنا بدون أن يعني يبتلع شيئا من هذا السواك. ثم ذكر المصنف حديث عامر بن ربيعة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. هذا الحديث أو الأثر ضعفه جمع من أهل العلم، ضعفه جمع من أهل العلم ولا يحتج به، لكن كما جاء في الأحاديث الصحيحة مثل حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في رواية أخرى مع كل صلاة، كلها تدل على يعني فضل السواك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الأحاديث الصحيحة يحث أمته على التسوك على جميع الأحوال عند الوضوء مع الصلاة، وهذا فيه أيضا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني الصائم، يعني قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية مع كل صلاة، وهذا يدخل فيه الصائم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأثني الصائم هنا في هذه الأحاديث، بل عمم يعني مشروعية السواك في هذه الأحاديث، فهذا يدل على مشروعية السواك للصائم وغير الصائم. استدلوا بهذه الأحاديث أن السواك مشروع سواء كان الإنسان صائما أو مفطرا، فهذه من الأحاديث التي استدلوا بها على ذلك. يعني الصيام السواك فضله عظيم سواء كان الإنسان صائما أو غير صائم، كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا فيه دليل على فضل السواك أنه مرضاة لله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يرضى للإنسان الذي يستاك، كذلك مطهر للفم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يفعله عند قيامه من نومه أنه يشوص فاه كما جاء في حديث عائشة، يعني يستاك، وهذا كله دليل على فضل السواك، وأن الإنسان يحتسب في ذلك الأجر ويحرص على أن يستاك قبل الوضوء أو حين يريد الوضوء. ومن العلماء من قال أنه يستاك إذا وصل إلى المضمضة، كذلك عند الصلاة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، فالأفضل أن يقبل على صلاته يستعد لها بالسواك، وهذا من كمال التنظف والاستعداد للصلاة، لأن الإنسان يستقبل ربه جل وعلا في صلاته، فلا بد أن يكون على أكمل هيئة، فيحرص الإنسان على أن يستاك قبل صلاته وقبل وضوئه أو عند التمضمض. ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا أيضا فيه دليل على أن الإنسان يحسن الوضوء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن ذلك أنه يستاك عند الوضوء. لذلك على الإنسان، وهذا من أسباب المغفرة، مغفرة الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، فإذا توضأ الإنسان الوضوء الكامل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم صلى ركعتين، وهاتان الركعتان هما ركعتا الوضوء، ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فيه دليل على أن الوضوء صلاة ركعتين بدون حديث النفس، يعني لا ينشغل الإنسان في أمور الدنيا وهو يصلي، بل يقبل على صلاته بخشوع وحضور قلب، وهذا من أسباب مغفرة الذنوب، من أسباب مغفرة الذنوب الماضية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذه النصوص تدل على فضل الوضوء، فضل السواك، حال الوضوء، حال الصلاة، وحال الصيام وغير ذلك. لكن يحذر الإنسان من بلع ريقه بعد التسوك، يحذر من بلع الريق إذا تسوك وهو صائم. أما إذا كان يعني ليس هناك ريق من التسوك فلا بأس عليه، لا بأس عليه. كذلك استعمال معجون كما ذكرنا لا بأس به، لكن تركه أولى، تركه أولى، حتى لا يعني يدخل شيء إلى جوفه. أما إذا آمن أن يدخل شيء إلى جوفه فلا بأس عليه بذلك، لا بأس عليه بذلك، لأن الأصل بالأشياء الإباحة والحل إلا دليل يدل على تحريمها. لكن كما ذكر العلماء أن المعجون له نفوذ قوي، قد يدخل إلى جوف الإنسان ثم يفسد صومه وهو لا يشعر بذلك. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن لا بأس بالصعود للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي في فيه، ولا يمغض العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك.
هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى لبيان بعض الأشياء التي يقوم بها الصائم ولا تؤثر على صيامه، كما مر بنا بعض هذه الأشياء مثل الكحل والتمضمض وكذلك التبرد وغيرها من الأمور التي يفعلها الصائم ولا تؤثر على صيامه. فقول المصنف باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، هنا لم يميز في هذا الحديث، لم يميز النبي صلى الله عليه وسلم بين الصائم وغيره، وهذا يدل على مشروعية الاستنشاق للصائم إذا أراد أن يتوضأ، لا بأس بالاستنشاق، لكن لا يبالغ بالاستنشاق كما مر بنا، كما ذكرنا حديث لقيط بن صبورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الأنف مجرى للجوف، قد يدخل الماء إلى الجوف ثم يفطر بسببه الصائم. لكن عموما يعني يجوز للصائم أن يستنشق، بل يشرع له الاستنشاق حال الصيام إذا أراد الوضوء، لكن لا يبالغ في ذلك. ثم أورد المصنف أثر الحسن رحمه الله أنه قال لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. السعوط يكون في الأنف، يعني لا بأس للصائم بالسعوط إذا لم يصل إلى حلقه، لأن الصائم يستنشق الماء، كذلك السعوط، لذلك لا بأس به. لكن ذكر بعض أهل العلم أن الأولى والأفضل ترك السعوط، لأنه يخشى للصائم أن يصل شيء إلى حلقه، فالأنف منفذ كما مر بنا، منفذ ومجرى للحلق، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال للقيط بن صورة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لكن العين والأذن لا يعني ليس مجرى أو منفذ للجوف، فيجوز للإنسان مثلا أن يقطر في إذنه إذا احتاج إلى ذلك وهو صائم، أو في عينه، وهذا لا يؤثر على صيامه على الصحيح من قول أهل العلم. كذلك الكحل للصائم أن يكتحل، لكن الأولى ترك ذلك أو يؤخره إلى الليل للخروج من الخلاف، لأن هذه المسألة كما مر بنا فيها خلاف لأهل العلم، لأن بعض العلماء يقول إذا وجد طعما للكحل في حلقه فإنه يفطر بذلك، وهذا قول لبعض العلماء، لذلك احتياطا وخروجا من الخلاف أن يترك الكحل إلى الليل، لكن لو اكتحل فلا بأس به على الصحيح من قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم أورد المصنف أثر عطاء رحمه الله قال: إن تمضمض يعني الصائم ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، يعني إذا لم يبقى شيء، لكن لو زال ولم يبقى شيء المضمضة لا تؤثر كما مر بنا، المضمضة لا تؤثر، لكن يحذر الإنسان من دخول شيء من الماء حال المضمضة إلى جوفه. ثم قال: ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه. هذا قول عطاء، لكن ينبغي للصائم أن يترك العلك، لأن العلك قد يتحلل في فمه فيصبح يعني يدخل إلى جوفه وهو لا يشعر، فيكون قد أفطر بسبب ذلك، لكن يترك الإنسان العلك، لأن بعض الناس يعني قد يعلك العلك لأنه لا يبتلع لكن قد يتفتت ويدخل إلى جوفه وهو لا يشعر، لذلك لا يعني بدون اختياره، لكن لا يستعمله حال الصيام. نعم.
أحسن الله إليكم. باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود، وقال سعيد بن مسيب والشعبي وابن جبير وابن إبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يوما مكانه. حدثنا عبد الله بن منير، سمع يزيد بن هارون، حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق. قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لبتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعموا أهلك.
نعم، هذه النصوص كلها التي أوردها المصنف في بيان حكم الجماع في نهار رمضان، حكم الجماع في نهار رمضان، كما مر بنا أن الإنسان إذا جامع في نهار رمضان ناسيا أنه صائم فلا شيء عليه، ولا كفارة عليه، ولا إثم عليه. لكن هنا هذه الترجمة التي ترجم لها المؤلف رحمه الله أو عقدها لبيان حكم الجماع في نهار رمضان وهو يعلم وقد يعني وهو ذاكر أنه صائم ولم ينسى، فأورد النصوص الدالة على أن عليه كفارة، وهي الكفارة المغلظة، وهي كفارة الظهار. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبين في الحديث أنه عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا، مثل كفارة الظهار. وأيضا عليه التوبة والاستغفار، وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي جامع فيه متعمدا ذاكرا. وهذه الكفارة على الترتيب وليست على التخيير على الترتيب. يجب عليه أن يعتق رقبة. إذا لم يجد رقبة يعتقها أو لم يجد ما يعتق به هذه الرقبة فإنه ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين. فإذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين لكبر سنه أو لمرض أصابه نحو ذلك فإنه يطعم 60 مسكينا، وإذا لم يستطع أن يطعم 60 مسكينا فلا شيء عليه، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بخلاف الأكل والشرب متعمدا ليس عليه كفارة، لكن الواجب عليه الاستغفار توبة، ولأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه القضاء، عليه القضاء إذا كان قد أكل وشرب متعمدا. مع أن بعض أهل العلم قالوا أنه لا يقضي لأن ذنبه عظيم أكبر من القضاء، لكن الصحيح أنه يقضي، لأن النصوص تدل على ذلك، عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره بأكل أو شرب متعمدا مع التوبة والاستغفار. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة الذي أورده مصنف من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضيه صيام الدهر وإن صامه، وبه قال ابن مسعود، يعني إن هذا من قول ابن مسعود، لكن الصواب القضاء، أن الإنسان يقضي، هذا هو الصواب، لأن هذا الحديث أو هذا الأثر أثر أبي هريرة قد ضعفه جمع من أهل العلم، والصواب أن الإنسان يقضي إذا أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان، لكن قد يعني وقع في ذنب عظيم وهو كبير من كبائر الذنوب، عليه التوبة والاستغفار وعدم العود لذلك، أن يتوب توبة نصوحا. ثم أورد المصنف أثر سعيد بن المسيب والشعبي وبن جبير وقتادة وإبراهيم محمد أنه يقضي يوما مكانه، هذا هو الصواب، أن من أفطر من أكل أو شرب عمدا بغير جماع يقضي يوما مكانه مع التوبة والاستغفار من هذا الفعل، وهو الفطر في نهار رمضان من غير عذر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث من جامع في نهار رمضان، وفيه دليل على وجوب الكفارة، وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان متعمدا ذاكرا عالما بالحكم. فالكفارة على الترتيب مثل كفارة الظهار كما مر بنا، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا. لكن هذه الكفارة كما ذكرنا أنها تسقط عند العجز، ومن العلماء من قال أنها لا تسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق بهذا لهذا السائل الذي جاءه يسأله عن كفارة الجماع في نهار رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه يعني شيئا قال تصدق بهذا، لكن العلماء يعني أكثر العلماء قال أنها تسقط عند العجز، أن الكفارة تسقط عند العجز، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا لا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن هذا الحديث الذي أورده المصنف فيه دليل على أن الإفطار في رمضان من غير عذر للجماع أو غيره هو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل، يعني قال له إنه احترق، فقال أين المحترق، في لفظ أن الرجل قال هلكت وأهلكت، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أهلكك، قال أصبت أهلي في رمضان، يعني جامعت امرأتي في رمضان. فهذا كله من الأدلة التي تدل على أن من جامع في نهار رمضان ذاكرا عالما بالحكم غير ناسي عليه الكفارة والتوبة، لأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب، والمعاصي كلها هلاك، سبب في دخول النار والعياذ بالله. الواجب التوبة من المعاصي صغيرها وكبيرها. وأيضا كما يعني ذكر المصنف رحمه الله تعالى في باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وهذا فيه يعني كما مر بنا في الحديث السابق أنه يعني أن الإنسان إذا لم يجد شيء يتصدق به فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه. ومثل قصة هذا الرجل الذي جامع امرأته وليس عنده شيء، لكن من جاء إلى هذا الذي يعجز عن إخراج الكفارة وأعطاه شيء يتصدق به فإنه يجب عليه أن يتصدق به، لأنها تكون في ذمته، تبقى في ذمته. وهذا قول جمهور أهل العلم، أنه لا تسقط إذا كان الإنسان قد يعني تيسرت له، تبقى في ذمته، وهو قول الجمهور، ويعني ظاهر اختيار البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. وكما مر بنا يعني ذكرنا أن بعض أهل العلم قالوا أن الكفارة تسقط بالعجز والإعسار، واستدلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل أطعمه أهلك، لكن يعني كما ذكر شيخنا شيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنها تسقط إذا لم يعني عجز الإنسان عن إخراج الكفارة فإنها تسقط عنه، لعموم الأدلة التي تدل على ذلك التي ذكرناها، قول الله عز وجل في اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وغير ذلك من الأدلة الصريحة الواضحة. نعم.
أحسن الله إليكم. باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويش؟ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منظور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل
عن منصور
عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخرة وقع على امرأته في رمضان، فقال أتجد ما تحرز رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيب، قال أطعم هذا عنك. قال على أحوج منا؟ ما بين لبتيها أهل بيت أحوج منا. قال فأطعمه أهلك.
نعم، هذا الحديث فيه دليل على أن من جامع في نهار رمضان فإنه يجوز له أن يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه لا يطعم أهله من الكفارة، لأن الكفارة لا تصرف إلى يعني الأهل أو العيال أو النفس، يعني لا يأكل منها ولا يطعم أهله منها حتى لو كانوا محاويج، وهذا قول عند يعني جمع من أهل العلم، لكن الصحيح أنه يجوز له إذا كانوا محتاجين، كما قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم على أحوج منا ما بين لبتيها، يعني لبتي المدينة الشرقية والغربية، أهل بيت أحوج منا، قال فأطعمه أهلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمه أهلك يدل على أنه يجوز للإنسان إذا كان عليه كفارة أن يطعم أهله إذا كانوا محتاجين لذلك، إذا كانوا محتاجين لذلك ولا بأس بذلك. نعم.
باب الحجامة والقيه للصائم. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية وابن السلام حدثنا يحيى عن عمرو بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنه يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الأنس مثله. قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، ثم قال الله أعلم. حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. حدثنا آدم ابن أبي إياس حدثنا شعبة قال سمعت ثابت البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب وهو باب الحجامة والقي للصائم عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان حكم الحجامة وكذلك القي للصائم. ويعني هذه النصوص والآثار تدل على أن الحجامة للصائم وهي محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنها يعني تفطر ومنها من قال أنها لا تفطر، والصحيح والذي عليه أكثر محققين من أهل العلم أنها لا تفطر، لكن كما ذكرنا أن الإنسان يعني خروجا من الخلاف واحتياطا لصيامه أنه يؤجل، إن استطاع أن يؤجل الحجامة إلى الليل فهو أفضل حتى لا يقع في أو يخرج من هذا الخلاف. كذلك القي، والقي فيه تفصيل، إذا كان يعني من غير شعور ومن غير تعمد من غير إرادة فلا شيء عليه ولا يفطر، أما إذا قاء عامدا فإنه يفطر على الصحيح. لذلك جاء في حديث من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقى عامدا فيفطر. من يعني استقى عامدا يعني يدخل إصبعه في حلقه أو ينظر متعمدا إلى شيء ثم يعني يجعل هذا الأمر سببا للقيء فهذا يفطر على الصحيح، لكن إذا تقيأ بدون اختياره إما لمرض أو نحو ذلك فلا شيء عليه على الصحيح وصيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه. وقوله إنما يخرج ولا يولج يعني يصح الصوم إذا خرج القيء، خلاف ما إذا وصل إلى جوفه شيء فإنه يفطر، إذا خرج إذا دخل شيء من هذا القيء إلى جوفه فإنه يفطر بذلك، يفطر بذلك وعليه القضاء. وقوله ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، والأول أصح، يعني كان أبو هريرة له قولان أنه لا يفطر وأنه يفطر، والأول أصح أنه لا يفطر، يعني القول بأنه لا يفطر إذا تقيأ بدون اختياره أصح، وهذا هو الذي عليه الأدلة والنصوص أن الإنسان إذا تقيأ بدون اختياره يعني بدون عمد فإنه لا يفطر، صيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا إثم عليه. لذلك جاء عن ابن عباس وعكرمة أن الصوم مما دخل وليس مما خرج، الصوم من الذي يدخل في الجوف ليس الذي يخرج، الذي يدخل إذا دخل شيء من القي إلى الجوف فإنه يفطر، لكن إذا استقى خرج شيء من بطنه فإنه لا يفطر إذا كان بدون اختياره، إذا كان بدون اختياره. كذلك الحجامة، الحجامة تخرج من الجسم، تخرج من الجسم، ولذلك أكثر أهل العلم قالوا إنها لا تفطر. وقوله كان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا، ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم ومسلمة احتجموا صياما، وقال بكير عن أم علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهى. كل هذه الآثار عن السلف تدل على أن الحجامة لا بأس بها، لكن الأفضل أن يحتجم الإنسان بالليل خروجا من الخلاف في هذه المسألة، لأنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا فيه يعني في هذا الحديث اختلف العلماء بين في تصحيحه وتضعيفه وتحسينه، والكلام فيه يطول، لكن الراجح في هذه المسألة أن الحجامة يعني لا تفطر، لكن الأفضل أن الإنسان يحتجم في الليل خروجا من الخلاف. ولذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وهذا من الحديث الصحيحة، كلها تدل على أن الحجامة لا بأس بها. كذلك سئل أنس بن مالك كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، يعني الإنسان يضعف إذا سحب من جسمه دم فإنه يضعف جسمه وقد يؤثر في صيامه ويشق عليه. قال لا إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء اختلفوا في الحجامة للصائم وأيضا في القي كما مر بنا. فالقي فيه تفصيل كما ذكرنا، إذا كان بدون اختيار فلا يفطر، لكن إذا تعمد فإنه يفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فليقضي. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وبعض العلماء قالوا أنه لا يفطر مطلقا سواء تعمد إخراج القي أو لم يتعمد، وهذا ظاهر اختيار مصنف البخاري رحمه الله تعالى في صحيح، لكن الصحيح أنه إذا كان متعمدا فإنه يفطر بذلك وعليه القضاء، عليه القضاء. وكذلك الحجامة كما مر بنا للصائم قد اختلف فيها أهل العلم، لكن الجمهور على أن الحجامة لا تفطر مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم احتجم وهو صائم. حديث أنس كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، إلى آخر ما ورد في ذلك من الآثار والأحاديث الدالة على ذلك. مع أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض الشافعية قالوا إن الحجامة تفطر، وهو قول أيضا لبعض الصحابة وبعض التابعين، واختيار الإمام بن تيمية رحمه الله وابن القيم وشيخنا بن باز، لكن يعني الاحتياط واجب، الإنسان لا يحتجم إلا في الليل خروجا من هذا الخلاف الوارد في هذه المسألة. طيب نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.